بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
وعلى آله وأصحابه من والاه. أما بعد، فحديثنا في هذا الدرس إن شاء الله في باب صفة الحج ودخول مكة من بلوغ المرام. وأول حديث ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيه وحديث جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا حديث جامع، حديث عظيم، نقرأ إن شاء الله شيئا منه. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى
في باب صلاة الحج ودخول مكة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى إذا أتينا بحليفة فوجدت أسماء بنت عمير، فقال استلمي واستلمي بثوب وأحلمي، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد.
طيب، جزاك الله خير. حسبك. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صحابي وأبوه صحابي، وجابر بن عبد الله بن حرام أبوه من شهداء أحد رضي الله عنه، وجابر رضي الله عنه من علماء الصحابة وفقهائه، ولا أدل على ذلك من هذا الحديث الطويل الذي وصف فيه صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام كاملة. وهذا الحديث إخواني في الله من أعظم الأحاديث في صفة الحج، وقد وفق الله جل وعلا محدث العصر وعلامة الزمان وحسنة الأيام ودرة هذا الزمان الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وفقه إلى أن جمع طرق هذا الحديث ورواياته في كتيب مستقل. هذا من توفيق الله لهذا الرجل، عمل لم يسبق إليه بهذا الشكل، وإن كان موجود ومنثور لكن وفقها الله. ومما زاد الكتاب حسنا أن مؤلفه رحمه الله من الذين يعتنون بالصحيح والضعيف ولو كلمة واحدة. ناهيك عن أنه الخبير بهذا الفن في هذا العصر، فقد سلم له زمام الأمر ثلة من كبار العلماء في هذا الزمن، فكتابه نافع. فمن ضمن الكتب التي إذا زرت المعرض تشتريها هذا الكتيب الصغير، صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، تأليف الشيخ الألباني. الله أكبر. كل حديث المقصود أن هذا الحديث حديث عظيم، وقد ذكر الحافظ الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم أن هذا الحديث اشتمل على فوائد كثيرة جدا، حتى إن بعض العلماء استنبط منه أكثر أو نحو 100 فائدة أو أكثر، فهو حديث عظيم وقف عنده العلماء وقفات جليلة. والحافظ ابن حجر رحمه الله اختصر هذا الحديث في هذا الموطن، اختصر بعض ألفاظه، فالمهم أن ألفاظه تعرف بالرجوع إلى رسالة الشيخ رحمة الله عليه. هذا الحديث بهذا الطول في صحيح مسلم، وقد روى الإمام البخاري هذا الحديث مقطعا في مواضع من طرق أخرى عن جابر عليه السلام. هذا الحديث رواه عن جابر جماعة من أصحابه. هذه الطريق التي من طريق مسلم أظنها من طريق الحسين علي بن حسين عن جابر، تفرد بها مسلم، لكن تابعه جماعة. روى الحديث أيضا عن جابر عطاء بن رباح، ومن طريقه خرجه البخاري. لهذا بعض المحدثين ربما تجده يقول هذا الحديث تفرد به مسلم. العبارة الأدق تفرد به مسلم من هذا الطريق بهذا الطول، وإلا فقد رواه البخاري في صحيحه مقطعا من طرق أخرى. نبه على هذه الفائدة شيخنا الشيخ الأثيوبي رحمة الله حفظه الله في شرحه لسنن النسائي. جابر رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج وذلك في السنة العاشرة من البعثة آذن الناس وأعلم الناس ونودي في الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الحج، فاجتمع الناس من كل مكان، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، وقبل أن يخرج خطب الناس كما في حديث ابن عمر، وسألوه عن بعض مناسك الحج وما يلبس المحرم وما لا يلبس، وصلى الظهر في المدينة 4 ركعات، ثم انطلق إلى ذي الحليفة فوصلها عند صلاة العصر أو قريبا من صلاة العصر، فصلى العصر في ذي الحليفة 2 ركعتين لأنه خرج من المدينة. لكن اليوم الذي يخرج من المدينة إلى الميقات لا يقصر، لماذا؟ لأنه تفر البنية، اللي يظهر أن البنية تفر، أصبح الميقات من جملة أحياء المدينة، فهذا اللي يظهر أنه أصبح أهل المدينة ما يقصرون في الخليفة إنما يتجاوز ذلك. يقول حتى إذا أتينا ذا الحليفة، يسميه الناس اليوم أبر علي، يسميه الناس أبر علي، والتسمية هذه سببها يقولون أنه كما تتناقل الشيعة أنه صارع الجن في ذلك المكان وهزمه، وهذا باطل، ما هو صحيح، هذا باطل وغير صحيح. والحليفة جمع يعني مصغر حلفاء، نوع من الشجر، كأنه كان هذا الوادي كان فيه بعض هذه الأشياء. لما بلغ ذا الحليفة كما ذكرت لكم الحافظ بن حجر اختصر الرواية، بات بها عليه الصلاة والسلام. في حديث عبد الله بن عباس يقول لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام، حديث بن عباس في البخاري، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة من المدينة يقول اغتسل ولبس إزاره ورداءه ثم انطلق إلى ذي الحليفة، فأخذ منه بعض العلماء جواز الاستعداد للإحرام قبل الخروج من قبل الوصول إلى الميقات، لكن هذه الدلالة ليظهر أنها غير واردة أو غير صحيحة، وظاهر الحديث كذلك. لماذا غير صحيحة؟ لأن ابن عباس، لأن جابر وأنس أخبروا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة من المدينة ووصل إلى ذي الحليفة بات بها وصلى 5 صلوات، العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر. وأخبرتنا عائشة أنه لما بات بذي الحليفة طاف على نسائه، جاء في بعض الروايات بغسل واحد، فهذا يدل على أنه ماذا؟ أن استعداده في المدينة لم يكن لأجل الإحرام. وفي الحقيقة هذه فائدة نبه عليها صاحب فيض الباري في شرح صحيح البخاري، أظنه الكشميري رحمة الله عليه، ما وجدت من نبه عليها غيره، لأن ظاهر الحديث حديث ابن عباس أنه استعد، يقول ولبس إزاره ورداءه، فصاحب الفيض ماذا يقول؟ يقول لبس إزاره ورداءه على عادة الناس في ذلك. أنت اليوم لو تجاهلت إيش تلبس؟ الثوب والكندورة. هو لبس الإزار والرداء على عادة الناس، لكن نحن لما نشوف لما تغير العرف أصبح الإزار والرداء عندنا عرف للمحرم، فلما تمر على هذا في الحديث يمر بك هذا يذهب الذهن إلى العرف الموجود اليوم. الحين مثلا لو واحد سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، فقد يذهب ذهن يقول كيف ما تدخل الحمام، لأن الحمام عندنا إيه؟ الخلاء، خلاء، هذا اللي يختلف الإنسان قضاء الحاجة. والحمام في الحديث المقصود به ماذا؟ الأماكن الحارة التي فيها المياه الحارة يغتسلون فيها ويستشفون بها. فأنت لما تقرأ الحديث وتنزل ألفاظ الحديث على الواقع هذا خطأ، لابد أن تعيد المعنى إلى ما كان عليه في الزمن الأول. فالمقصود أن حديث ابن عباس لا يدل على ذلك. نعم هو يجوز أن يتجاهل الإنسان، لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك؟ الجواب لا. طيب، إذن أفادتنا الأحاديث أن الرسول لما وصل إلى ذي الحليفة مكث بها، بات بها، وعرف بذي الحليفة، يعني نام وارتاح خمس صلوات صلى. لماذا فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بعض العلماء فعل ذلك من أجل يتداركه الناس، يجتمع الناس. ولهذا قال يستحب للأمير والمسؤول عن الجماعة أن ينتظر في مكان حتى يجتمع إليه الناس، لأن الناس تسامعوا فخرج إلى معه ناس وبقي وناس لم يخرجوا. وفي وقت جلوسه عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة نزل إليه جبريل فقال له يا محمد إنك في وادي مبارك، فصل في هذا الوادي وقل حجة في عمره. فهذا يبين أن الوادي الذي عليه ذي الحليفة هو وادي العقيق، وادي المبارك، يشرع الإنسان إذا مر هناك أن يصلي، هو الميقات الوحيد الذي يقال يشرع الصلاة فيه، لأنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأمر جبريل بخلاف المواقيت الأخرى. فكما سيأتي معنا تفصيلا أنه إذا مر في وقت الصلاة صلى وأحرم، وإذا لم يكن في وقت الصلاة فليس عليه أن يتعنى أداء الصلاة. فبات عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الليلة مر على نسائه وطاف بهن واغتسل صلوات الله وسلامه عليه، وصلى خمس صلوات. أنس جابر رضي الله عنه يقول فولدت أسماء بنت عمير، لشدة حب الصحابة للخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام خرجت حتى المرأة الحبلى القريبة من الوطن، يعني ما خرجت من مكة من المدينة إلى ذي الحليفة تقريبا 14 كيلو، ما بقي لها شيء، وصلت ذي الحليفة وضعت، وهي زوجة الخليفة العظيم خليفة النبي عليه الصلاة والسلام، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر. فخرجت مع زوجها أبو بكر، ما عرف موطن خرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلا وأبو بكر معه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وفي بعض الروايات عنه أنه قال لطالما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول، وهو يقال دخل النبي وأبو بكر وعمر، وخرج النبي وأبو بكر وعمر، وذهب النبي وأبو بكر وعمر، دائما ثلاثة صحبة. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام حدث الناس يوما فأخبرهم عن بقرة تتكلم، فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم، فقال نعم أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. هذه الصحبة المباركة، وقد جمعهم الله في الدنيا على الخير وفي القبر في مكان واحد، ويحشرون يوم القيامة يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهما أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن أسماء خرجت مع زوجها أبا بكر فولدت أسماء بنت عمير. ذكرت لكم في المذكرة الحديث الذي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام الأربع الأخوات مؤمنات، وذكرناها في الدرس الماضي، أسماء بنت عمير وأختها سلمة بنت عمير، هؤلاء أختان، وأختاهما أيضا من الأم ميمونة بنت الحارث وأم الفضل بنت الحارث. ميمونة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأختها أم الفضل زوجة العباس، وسلمى زوجة حمزة، وأسماء زوجة زوجة أبي بكر رضي الله عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام الأخوات الأربع مؤمنات، شهادة شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام. لما ولدت أسماء ولدت ذكرا سمي بمحمد وهو الصحابي محمد بن أبي بكر الصديق. كان علي بن أبي طالب يثني عليه خيرا. لما مات أبو بكر تزوج علي أسماء فتربى محمد عنده. وما ظنك برجل يثني عليه علي بن أبي طالب؟ حتى أذكر أنه ابن حجر في التقريب يقول وكان يثني عليه علي لما ترجم له. وهذا فيه رد على من يطعن في محمد بن أبي بكر رضي الله عنه. نشأ شابا قويا فتيا وكان مع علي رضي الله عنه في حروبه وانتهت به الحادث في الفتنة إلى أن قتل غرر به وقتل رضي الله عنه. وهو يعد في الرواية من التابعين، يعد رواية في التابعين، ولكن له شرف الصحبة أو شرف الرؤية، يقال له شرف الرؤية لأن النبي عليه الصلاة والسلام رآه. فمن رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير يقال له شرف الرؤية. فهو من حيث الفضل يعد في الصحابة، ومن حيث الرواية يعد في التابعين. مات وعمره 38 سنة تقريبا أو 28 قتل رضي الله عنه. لما ولدت أسماء استفتت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تصنع؟ الآن الناس يحرمون في ذي الحليفة، هي ماذا تصنع؟ هي الآن نفساء، عليها أن تنتظر كم؟ مدة نفاسها، مدة نفاسها قد تكون 40 أو أقل. قال لها اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. استثفري بثوب المقصود به أنها يعني مثل تتحفظ من وقوع الدم. وأحرمي، فأفاد هذا جواز إحرام الحائض والنفاس. إذا مرت المرأة الحائض بالميقات أو النفساء بالميقات هل نقول لها أنت معذورة فلا يجوز أن تحرمي حتى تطهري؟ العذر هذا يمنع ماذا؟ الطهر به. لكن بقية أشياء الإحرام ما يمنعها، بقية أشياء الإحرام لا يمنع، يعني عليها أنت إذا مرت بالميقات أن تحرم. طيب إحرامها مرورا بالميقات، إذا مرت بالميقات وأحرم، هذا الإحرام إحرام على سبيل الوجوب وإلا على سبيل الجواز؟ يعني هل لها أن تؤخر إلى مكة؟ الجواب مثل ما ذكر أبو سعيد الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هن أي المواقيت لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. احنا نسأل هذه المرأة أنت تريد الحج والعمرة؟ قالت نعم. إذن تحرم، إذن عليها أن تحرم. واضح إخواني؟ عليها أن تحرم. طيب إذا إنسان أخذ زوجته وهو موظف وأخذ إجازة 3 أيام ولما جاء إلى الميقات وإذا بها قد حاضر وعادتها 7 أيام ولا يستطيع أن ينتظر معها، ماذا يصنع؟ الشيخ العثيمين سئل عن ذلك فقال يعني جوابا ما معناه أن المرأة ترفض النية هذه. إذا علمت أنها لو ذهبت إلى الميقات إلى مكة لن تطهر قبل الانصراف أبدا فإنها ترفض نية الإحرام، يعني بمعنى أنها تلغي العمرة، تذهب إلى مكة بنية البقاء في الحرام إذا كان هذا سيشفق عليها. واضح إخواني؟ لكن إذا بقيت عندها نية العمرة لابد أن تحرم. هذه فتوى قرأت فيها الشيخ وهي فتوى يحتاجها كثير من الناس. إذا الفائدة الأولى أن الحيض والنفاس لا يمنع الإحرام من الميقات، لا يمنع الإحرام من الميقات. هذا الاغتسال ما هو؟ الاغتسال هذا اللي يظهر أن هذا الاغتسال اغتسال للإحرام لأنها ما زالت في حيضها. وقد جاء نحو هذا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لما حاضت في مكة ولم تصل عن تقوف لما جاء الحج قال لها اغتسلي وانقضي شعرك وأحرمي. وهذا في سنن ابن ماجه اسناده صحيح واصله في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر عائشه بنقض شعرها. فافاد هذا الحديث هذه الفائده ان المحرمه بالحج او العمره تغتسل وتنوي الاحرام. وقوله في الحديث انقضي شعرك استدل به بعض الفقهاء وبعض اهل العلم على ان الحائض اذا ارادت ان تغتسل فان عليها ان تنقض ظفائرها تفتح شعرها حتى يصل الماء الى الجميع. وهي مساله خلافيه بين الفقهاء، منهم من يرى ان الحائض عليها ان تنقض شعرها ولا ومنهم من لا يرى ذلك. والراجح ان المراه التي عندها ظفائر، والنساء قديما كان عندهم ظفائر ويحبون الشعر ويتزينون به خلاف النساء اليوم اللي اصبح عندهم تسريحات وقصات كما يقولون. المقصود انها على الراجح لا يجب عليها ان تنقض لانه ما في ادله واضحه في هذه المساله. واما هذا الحديث فقد ورد في غسل الاحرام، وقد سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن المراه التي تكون جنبا اتنقض شعرها؟ فقال لا. في روايه اتنقض المراه شعرها من جنابه او حيض؟ فقال لا، انما يكفيك ان تفيض الماء. لكن زياده او حيض ضعيفه. لكن جاء عن عائشه رضي الله عنها انها قيل لها ان عبد الله بن عمرو يأمر النساء أو عبد الله بن عمرو يأمر النساء أن ينقضن شعورهن، فقال أفلا أمرهن أن يحلقن شعورهن، إنكارا منها عليه. فالمقصود أن الواجب هو إيصال الماء إلى البشرة، بشرة الرأس وفروة الرأس، وأما نقض الظفائر فليس بواجب. وفي المسألة خلاف، وهذا الحديث لا يستدل به على النقض حديث عائشة ولا هذا الحديث، إنما هذا في باب غسل الإحرام. وعلى هذا من الفوائد أن المرأة تغتسل للإحرام كما يغتسل الرجل، سواء كانت المرأة طاهرة أو كانت في عذرها أو كانت في عذرها. قال وأحرمي. تقول يقول رضي الله عنه وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. نعم. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني في ذي الحليفة، مسجد ذي الحليفة. وهذه الصلاة كما ذكرنا كما جاء في بعض الأحاديث هي صلاة الظهر. هذه الصلاة هي صلاة الظهر. يبقى معنا المسألة التي ذكرناها سابقا، هل للإحرام صلاة أم ليس له صلاة؟ الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى فريضة ثم أحرم عقبة. فالفقهاء قالوا ما دام أن الرسول أحرم عقب صلاة فريضة فيستحب للمحرم أن يحرم عقب صلاته. عرفت؟ فيبقى عندنا إشكال، إذا مر المحرم بالميقات وليس بوقت الصلاة، قالوا إذا لم يكن وقت صلاة فريضة وكان وقت صلاة نافلة يعني ضحى قيام ليل يمر ويصلي، طيب إذا مر في وقت من أوقات النهي ما في لا وقت فريضة ولا نافلة، قالوا أيضا يصلي بما يسمى ركعتي الإحرام نسميه الناس فيه. وهذا ذكرت لكم هذا من قبل، وذكرنا أن الشيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى أنه ليس هناك ما يسمى بركعتي الإحرام، فالإحرام ليس له صلاة تخصه، لكن يستحب أن يتحرى المسلم أوقات الصلاة، أوقات الصلاة. ثم ركب القصواء. القصواء اسم لناقته، قصواء اسم لناقته، وقد كان له عدد من النوق عليه الصلاة والسلام، حتى إذا استوت به على البيداء. البيداء مر معنا في درس سابق أنها المكان المرتفع بعد ما تخرج من الميقات، مكان مرتفع. أهل بالتوحيد. أفادنا جابر أن وقت إهلال النبي عليه الصلاة والسلام، وقت إعلانه للتلبية ودخوله في النسك، كان بعد أن صلى وخرج من المسجد وركب الدابة وانطلق حتى وصل البيداء، خلاص توجه إلى مكة الآن. يقول جابر هنا أهل النبي عليه الصلاة والسلام. سبق معنا أن قلنا أن ابن عمر يقول الرسول أهل قبل ذلك، وأفادنا ابن عمر كما في البخاري وغيره أن الرسول أهل لما وضع رجله في الغرز، لما بدأ يصعد صعد الدابة هنا أهل. وفي بعض الأحاديث أن الرسول أهل بعد الصلاة مباشرة، يبقى عندنا ثلاثة أقوال أو ثلاثة روايات، هل أهل بعد الصلاة مباشرة، أو أهل لما ركب الدابة، أو أهل لما وصل البيداء. فالقول الأول أنه أهل عقب الصلاة ورد فيه أحاديث فيها ضعف، هذا نستبعده. والقول الثاني والثالث لا اختلاف بينهما، فابن عمر مثبت لشيء زائد، فيكون السنة هو أن يهل المسلم إذا صعد السيارة، ركب السيارة اليوم وتوجه به حينئذ يهل. وذكرنا لكم أن السنة قبل الإهلال أن يستقبل القبلة وأن يقول سبحان الله الحمد لله ويسبح ويحمد الله ثم يهل، فقد ورد ذلك في صحيح البخاري. وذكر الحافظ ابن حجر أن هذا من السنن المندثرة أو كلاما نحو ذلك. فيا أهل السنة أحيوا السنة، يا أهل السنة أحيوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام بتتبع هذه الآثار وهذه الفوائد، حتى لا يفوتك شيء فتؤجر على اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن كأن جابر لم يعلم أن الرسول أهل قبل البيداء، فأخبر بما شاهده وعلمه رضي الله عنه. يقول جابر أهل بالتوحيد. إذن الحج كله مبني على ماذا؟ على توحيد الله. التلبية هذه توحيد. المشركون في الجاهلية كانوا يلبون، لكن ماذا يقولون في التلبية؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. والرسول عليه الصلاة والسلام يسمعهم، فإذا قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقول لهم قادم قادم، يعني حسبكم قفوا هنا، ولكنهم ما يطيعون، يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني يشركون في التلبية. فالرسول خالفهم. شوف هذا أول موطن يخالف فيه النبي عليه الصلاة والسلام المشركين. الناس في الجاهلية كانوا يلبون بتلبية الشرك، هنا خالفهم الرسول لبى بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، تلبية عظيمة. لبيك معناها إجابة بعد إجابة. وقد اختلف العلماء في أساس التلبية، فجاءت روايات تدل على أن أساس التلبية هو إجابة الناس لنداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه لما بنى البيت أمره الله أن ينادي في الناس، فقال كيف يا رب يسمعوني؟ قال عليك النداء وعلينا الملائكة. فالروايات فيها بعض الضعف، لكن ذكرتها لكم أنا في المذكرة ما يفيد يعني صحة هذه الرواية. فنادى في الناس، جاء في الرواية أن من بلغه الصوت يلبي النداء، كل من حج فهو ممن بلغه الصوت فيجيب، يوفقه الله سبحانه وتعالى للإجابة. نحن نسمع الناس اليوم يقولون إيش؟ لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يقفون وقفات غير مسددة. لا، المسلم يحاول يتعلم إيش معنى الكلمة هذه، فيقف حيث يصلح الوقوف. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقف وقفات يكون لها معنى، يعني أنت وأنت تلبي اعرف ما معنى لبيك وأنك تجيب لدى الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في فضل التلبية أنه لا يلبي إنسان إلا لبى من عن يمينه وعن شماله، ويشهد له يوم القيامة. والسنة والتلبية سنة على الراجح وليست بواجب، والتلبية هي ترجمان النية، وقد سبق معنا ذلك. فلا يشرع للمسلم أن يقول اللهم إني نويت الحج فيسره لي، لما يشرع التلفظ بالنية، وإنما المشروع هو أن يدخل في النسك في قلبه ويترجم عن ذلك بالنية، ترجم عن ذلك بالنية قبل التلبية وهي الدخول في النسك. أفادتنا عائشة رضي الله عنها كما سبق في الحديث الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تطيب، فلا ينسى الإنسان هذه السنة. إذن هذا تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. هل زاد النبي عليه الصلاة والسلام على هذه التلبية؟ جاء ثلاثة أحاديث. حديث فيه أن الرسول قال لبيك إله الحق، وحديث فيه أن الرسول قال لبيك اللهم لبيك، لبيك تعبدا ورقا أو نحو من ذلك. والحديث الثالث أن الرسول زاد في التلبية في يوم عرفة فقال لبيك اللهم لبيك والخير بين يديك. هذه الثلاث الأحاديث ذكرت لكم أنها معلولة لا تصح، فالراجح أن الرسول لم يزد على هذه التلبية. الصحابة زادوا فكان يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، فقال العلماء الزيادة جائزة ولكن المستحب هو البقاء على سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأحاديث التي ذكرت لكم أن التلبية الرسول زاد في التلبية أعلها المحدثون، أعلها الحافظ بن حجر والدارقطني وجماعة من المحدثين، وقالوا يعني في حديث أبي هريرة لبيك إله الحق هذا ضعفه النسائي، أخرجه النسائي وضعفه. وحديث لبيك اللهم تعبدا ورقا، نسيت لفظ الحديث، هذا من حديث أنس، رجح الدارقطني أنه من كلام أنس لا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث الثالث لبيك اللهم لبيك والخير بين يديك في يوم عرفة ضعفه الحافظ بن حجر. فهذه الأحاديث معلولة، فيبقى أن الرسول ما زال على التلبية. هذه التلبية هي التي لبى بها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا زاد الإنسان في التلبية فهذا جائز، لكن الأفضل هو البقاء على هذه التلبية. هذا ابن قدامة ماذا يقول؟ يقول تجوز الزيادة ولا تستحب. تجوز لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول سمع الصحابة فلم ينكره، ولا تستحب لأن الرسول لم يزل وبقي. ولهذا جابر يقول ولزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته، ولزم النبي عليه الصلاة والسلام تلبيته. نعم، كون النبي عليه الصلاة والسلام يعني سمعهم ولم يزل هو، يعني هو في الحديث قال فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم فلم يرد عليهم ولم يزد عليهم، فقوله لم يرد عليهم كأنها رضي يعني باقي كونه من الذكر، كما يقول الشافعي في الأم ذكر هذا فقال أي ذكر ذكره لا أمنعه منه أو بهذا المال، لأنه من الذكر فيدخل في عمومات الأدلة. لكن القول بالاستحباب مفاده أنه يستحب، أنه مثل القول التلبية. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته ولم يذكر غيرها وإنما رضي منهم أن يقولوا ما يقولوه مما فيه ذكر الله، دل كما يذكر الفقهاء على أن تلبيته أحد واحد وأنها هي المستحب، وأن غيرها إن قيل على سبيل الجواز ما يدخل في التقرير الذي يدل على الاستحباب، هل يظهر معه؟ وهذا تقريبا نحو كلام القدامى في المغنى. نعم. هذا فيه بيان صفة الدخول إلى مكة، الدخول إلى الحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا إذا أحرمنا من الميقات أن نبقى على التلبية إلى أن ندخل مكة، وكان ابن عمر يقطع التلبية إذا رأى بيوت مكة ويبيت بذي طوى وهو منطقة تسمى اليوم بحي الزاهر. هذا الحي كان يبيت فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يدخل مكة نهارا، فالسنة دخول مكة نهارا إن استطاع ذلك، وكان يغتسل عليه الصلاة والسلام لدخول مكة. فقال الفقهاء يستحب الاغتسال لدخول مكة أو دخول حرمها كما يذكر ذلك بعض فقهاء الحنابلة، فإذا أراد أن يدخل مكة يستحب له أن يغتسل، وهذا أنشط له. وهذا الاغتسال هل هو لدخول مكة أو هو للطواف، استعدادا للطواف؟ قولان للفقهاء أظهرهما أنه استعدادا للطواف، بمعنى أن من أراد دخول الحرم ولن يطوف فهل يستحب له الاغتسال أم لا؟ الجواب هذا الاغتسال لمن أراد أن يطوف بالبيت، فيبيت ويستعد وينشط عليه الصلاة والسلام. وفي هذا فائدة أن الإنسان يقبل على العبادة بنشاط. اليوم نحن كيف نقبل على العبادة؟ نقبل أهلا وتخلص، يعني قد يصل الإنسان مكة متعبا، فبعض الناس يعتقد أنه لا بد أن يطوف ويسعى ولا يصلح أن يرتاح، وبعض الناس يفضل أن يطوف ولو متعبا على أن ينشط للعبادة. ولا شك أن من أقبل عبادة نشيطا كان ذلك أدعى إلى اجتهاده فيها. فإذا دخل مكة سنة له أن يغتسل كما في حديث ابن عمر، ثم إذا دخل البيت الحرام يشرع له أن يدخله كما يدخل بقية المساجد، يدخل بقدمه اليمنى ويدعو الله بدعاء دخول المسجد، والذي ثبت في دعاء دخول المسجد أن يقول السلام على رسول الله، وله أن يزيد الصلاة فيقول السلام والصلاة على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وردت أدعية أخرى في ساندها ضعف، أن يقول اللهم اعصمني من الشيطان، أن يقول بسم الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، هذه جاءت في أحاديث فيها ضعف. بقي أنه يجوز لها أن يقول أعوذ بالله العظيم وبوده الكريم وسلطانه القديم الشيطان الرجيم، فهذا صح في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول. إذن يقدم اليمنى ويقول نفس الدعاء الذي يقوله في أي مسجد. ويستحب كما قيل أن يدخل من الباب الذي دخل منه النبي عليه الصلاة والسلام، والمسمى بباب بني شيبة، قيل إنه الباب المسمى باب السلام اليوم، ورسول دخل من باب أنه كان أقرب الأبواب إلى الكعبة. وأنا ما أدري حقيقة الباب هذا أين هو في هذا الزمن، تعرفون أين هو؟ باب الملك عبد العزيز، باب أجياد، في باب أجياد، باب بلال، باب كذا. إيش اسمه؟ إيش مكتوب عليه؟ باب السلام. هو هذا الذي نص عليه العلماء. وإذا دخلت منه تدخل على وتدخل على الكعبة. إذا من فعل هذا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو مأجور. السني يا إخوان يحرص على كل سنة، ما يضيعها، عرفت بلا؟ لأن كل خطوة تفعلها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فأنت يعني مأجور، أنت مأجور. فإذا دخل البيت فأول ما يبدأ به الطواف، هذه السنة، أول ما يبدأ به الطواف. هل يصلي تحية المسجد ركعتين؟ لا، أول ما يبدأ به الطواف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة أول ما بدأ به أنه توضأ وطاف بالبيت، أنه توضأ وطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام. فأول ما جاء عليه الصلاة والسلام أنه أتى البيت فاستلم الركن، والسنة في الحجر الأسود أن يستلمه بيده وأن يقبله ويسجد عليه، فإن لم يستطع استلمه، فإن لم يستطع أشار إليه، فالمهم يفعل ما يتيسر له. واليوم لا شك أنه ما يتيسر للإنسان أن يستلم الحجر في كثير من الأوقات، فيشير إليه بيد واحدة ويستقبله ويقول الله أكبر. وجاء عن ابن عمر أنه كان يقول بسم الله الله أكبر، فمن قالها لا حرج عليه إذا قال بسم الله الله أكبر. فالتكبير ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتسمية وردت عن ابن عمر رضي الله عنه. الذي يعرفه أنه يشير بيد واحد. هنا. ثم نعم.
سلام من غير التقبيل هل يقبل يده
إذا يستلم؟ أذكرنا في بعض الروايات أنه يضع يده ويقبلها. فإذا أشار وكبر يجعل الحجر عن يساره، يجعل البيت عن يساره ثم يطوف بالبيت من الحجر إلى الحجر، هذا شوق. والسنة في الطواف أن يذكر الله، ويجوز له أن يتكلم، ويجوز له أن يشرب ماء، ويجوز له أن يذكر بعض الأشياء. المهم أن السنة أنه أن يكثر من ذكر الله، ولو قرأ شيئا من القرآن فلا حرج، شيئا من القرآن من الذكر، المهم أنه يذكر الله سبحانه وتعالى. والعجب أن الناس اليوم يا إخواني، يعني الطواف من أعظم العبادات، العجب أن الناس اليوم في الطواف يطوف وقلبه معلق بغير الله. طبعا الشيعة هؤلاء في وادي آخر، يا الحسين يا كاظم يا مدري إيش، هذا في وادي آخر بعيد تماما يعني. لكن نتكلم عن السنة الذي يكون يطوف، وإيش الحرص الشديد عنده، ماذا؟ إنه يلمس الكعبة، إنه يمسك الحجر هذا، إنه يمسك المقام اسماعيل إبراهيم، أنها هذه أشياء كلها جديدة يعني، هذا السعودي هذه يعني. الحديد والألمنيوم هذا الموجود، هذا كل أشياء جديدة، فيظن أن هذا هو الفضل العظيم فيه. الفضل ورد في الحجر الأسود والركن اليماني أنهما يعني حطان الخطايا خط، مسحهما يشهد له يوم القيامة وتنحط بها الخطايا حط. يعني إنسان يمسح اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان على الركن اليماني أو على الحجر الأسود الطيب، فإنه المحرم يجتنب ذلك، يجتنب وضع هذا على يده لأنه محرم، وهذا من الأخطاء التي يفعلونها اليوم الناس. فالمقصود أنه يحرص على ذلك. هل له أن يزاحم على الحجر الأسود وعلى الركن اليماني أم ليس له أن يزاحم؟ قولان للفقهاء، بعض الفقهاء يرى أنك لا تزاحم إذا تيسر وامشي، ومن أهل العلم من يرى جواز المزاحمة برفق، أنك تقف وتنتظر، إن وجدت فرصة تقبل، وهذا إن شاء الله أقرب. لو استطاع الإنسان يفعل هذا لا مانع. فقد كان ابن عمر كما يقول نافع يزاحم على الحجر الأسود حتى إن قدمه لتدمى، هذا في زمانه ما كان في زحمة، كان يزاحم حتى منه بدون أن يؤذي المسلمين. إذا لم يؤذي أحدا لا مانع أنه يقف، يؤذى ولا يؤذي، فيصل ويستلم يمشي، فهو مأجور. ففيها فضل عظيم، وتكون النية الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا ما عنده نساء، إذا ما عنده نساء يصبر يزاحم حتى يصل. أما الحجر الأسود الركن اليماني ففي الغالب أنه يصل. نعم. الشيخ الألباني حسن حديث عبد الله بن السائب أن الإنسان إذا مر بين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فيقول هذا الدعاء، هذا الدعاء بين الركنين. ليس هناك دعاء معين إخواني في بقية الشوط، ما هناك دعاء معين. هذه الكتب التي يستخدمها الناس اليوم إذا كان المقصد منها الاستعانة ومعرفة ما يدعو به فلا مانع، لكن إذا كان يفهم أنه هذا هو الدعاء المقصود هذا ليس بصحيح. بعض الناس يأخذ هذه الكتب من أجل أن يستفيد يعني بعض الأدعية النبوية ويذكر نفسها، لا حرج، ولكن يحذر الإنسان من الكتب التي هي على طريقة أهل البدع والتي فيها أخطاء. يقول لك دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، لا، ما في شيء اسمه دعاء الشوط الأول الثاني. لو عندك دعوة واحدة تكررها طول الطواف فأنت مأجور. فيدعو الإنسان، يدعو الله سبحانه ويكثر من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، ولا يشتغل يا أخواني بالتصوير. ولهذا نحن لو نرفع شعار حج بلا جوال وحج بلا كاميرا، اليوم الناس مشغولين بالتصوير، في الطواف يصور، حتى أن التصوير يشغله عن الطواف الصحيح. يعني الطواف يقول الفقهاء لا ينحرف في حال الطواف، إذا أدبرت إذا جعلت البيت خلف ظهرك فقد قطعت الطواف. لا، البيت يكون عن يسارك. اليوم لا، كل وقف مكان صور وزوجته وعياله وكذا، هذا جهل يا أخوان، هذا جهل. وكم اليوم اللي فتح الباب على المصراعيه يتكلم من ولا من وتذكر لماذا؟ فأنت احرف، احرف ايش يعني؟ تريد توري الناس كلهم شوارك وتعمل الكعبة؟ هذه أعمال تخفى، أعمال نسأل الله قبولها. تقول الناس تعال شوف أنا كنت عند الحجر الأسود، أنا كنت إيش؟ اتق الله واخفي عملك واحرص على السنة، حج واعتمر بدون كاميرا، ما يحتاج كاميرا. الله اللي يعلم. يقول بعض، يقول ابن مسعود أو غيره رضي الله عنه: والله لو أعلم أن لي ركعتين متقبلتين لتمنيت أن أموت، لو أعلم أن لي ركعتين متقبلتين لتمنيت أن أموت. كيف نحن اليوم نحن نرائي بأعمالنا ونظهرها ونتصور، واعتمرنا في الميقات يتصور، وإذا وصل الكعبة يتصور، وإذا وصل الحرم يتصور. أصبح اليوم عمرة التصوير وحج التصوير. لا يتقي الإنسان حتى لو هو يرى أنه جائز. توسع في مثل هذه الأشياء يعني غير صحيح، توسع غير محمود. وحتى أبنائك وبناتك اللي معك يظنون أن المسألة سياحة ونزهة وتصورنا وكذا، ويكون مشغول بالتصوير. لا، تحرص على تعليم السنة وتعليم إخوانك. فإذا قدت أناسا فنبههم وعلمهم. يطوف بالبيت 7 أشواط يحصيها ويعدها، كلما مر بالحجر أشار إليه أو استلم بحسب ما يتيسر له. الركن اليماني السنة فيه أن تستلمه، تمسح عليه، إذا ما استطعت لا تشير، لأن الرسول لم يشر إليه عليه الصلاة والسلام، فليس فيه إلا الاستلام. إذا انتهى يصلي ركعتين، السنة أن تكون خلف المقام، يجعل المقام بينه وبين الكعبة. إذا ما تيسر صلي في أي مكان، في أي مكان من الحرم، وتقرأ في الأولى بالكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية بالإخلاص بعد الفاتحة، كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وخلف كل طواف ركعتين، هذه قاعدة. لو أنك طفت بالبيت بدون عمرة، ثاني يوم طفت وثالث، كل ما تطوف يسن لك أن تصلي ركعتين. يقول الفقهاء: خلف كل أو عقب كل طواف ركعتين. وبعض الصحابة كانوا يجمعون الأطوفة، كان عندهم حب يطوف 3-4 مرات، يعني 7 أشواط و7 أشواط و7 أشواط، وبعدين يصلي 6 ركعات لكل واحد ركعتين. ورد عن بعض الصحابة، ورد عن بعض الصحابة أنه كان يفعل هذا. لا، هذا طواف التنفل، والتنفل بالطواف أفضل من الذهاب إلى التنعيم والرجوع، أفضل من التنفل بالتنعيم وتأتي بعمر، أفضل من جهتين. الجهة الأولى أن هذا هو المأثور عن السلف. طاووس بن كيسان يقول: ما أدري هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم ويرجعون يؤجرون أم يؤذرون؟ لماذا؟ قال: لأنه في ذهابه ورجوعه قد فوت أطوفة عدة. لو نستغل الذهاب والإياب في الطواف لكان أكمل أشياء كثيرة، نقاف كذا كلام. ولهذا ذكر. والأمر الثاني الذي ذكره بعض العلماء ومنهم ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، أنه لم يؤثر عن السلف ذلك، تكرار العمرة في سفرة واحدة، تكرار العمرة في سفرة واحدة. لكن يبقى مسألة إذا أراد أن يعتمر لغيره، إذا أراد أن يعتمر لغيره في سفرة واحدة وفي وقت متقارب، فالعلماء هنا منهم اللجنة الدائمة في هذا الزمن يفتون بالجواز له أن يذهب للتنعيم ويرجع. لكن إذا لم يحتاج الإنسان لذلك فالأفضل أن لا يفعل. إذا استطاع أن يعتمر عن نفسه في سفرة ويعتمر عن غيره في سفرة أخرى فهذا أفضل، ويجعل بينهما أياما، حدها شيخ الإمام أحمد 10 أيام. قيل له: متى يعتمر؟ قال: إن متى يعتمر أخرى؟ قال: إن الرجل إذا اعتمر حلق وحتى يسود شعره يحتاج إلى 10 أيام. عرفت؟ فإذا ذهب إلى مكة واعتمر ثم أراد أن يعتمر مرة أخرى فذهب إلى المدينة ورجع بعمرة، هذا أفضل. وأما أنك في مكة وتخرج وتأتي فهذا خلاف، هو جائز إن شاء الله لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى، ولا يصل إلى حد البدعة. لأن عائشة، حديث عائشة أنها فعلت ذلك وأنه فعلها يدل على الجواز. فإذا طاف بالبيت وصلى خلف المقام إذا استطاع أن يستلم الحجر فعد، إذا لم يستطع أن يستلم بعد ذلك فإنه ينطلق إلى الصفا والمروة فيطوف سبع أشواط ويفعل على الصفا وعلى المروة كما جاء في حديث جابر أنه يحمد الله ويكبره ويهلل ثم يدعو ويفعل ذلك ثلاث مرات. هل يرفع يديه أم لا يرفع يديه؟ قولان لعلمائنا، أرجحهما إن شاء الله جواز رفع اليدين، فيدخل في عموم الأدلة. نعم لم يثبت أن الرسول يعني قالوا رفع يديه، لكن عموما في الأدلة أن من علامات قبول الدعاء رفع اليدين تدل على الجواز، فليظهر أنه يرفع يديه على الصفا ويرفع يديه على المروة ويستقبل القبلة ويدعو الله جل وعلا ولا ينشغل بمسح الأحجار. يقول العلماء الصفا هو الجبل المعروف والمروة كذلك. الآن لما تأتي إلى الصفا تجد يعني مربعات صغيرة هكذا، هذا بداية الصفا، لو إنسان وصل إليها هذا بداية ما يلزم الصعود، وكذلك المروة وكذلك المروة، هذا لو وقف الإنسان هناك لا بأس، مهم يستغني القبلة. بالنسبة للمروة لن يرى الكعبة، ولكن بالنسبة للصفا يحرص أن يرى الكعبة، قد يراها من خلل الأعمدة، فإن لم يستطع فلا حرج، يستقبل القبلة ويدعو الله. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه طاف بالبيت وسعى سبعة أشواط، الذهاب شوط والرجوع شوط. لأنه قال استقبل القبلة فوحد الله، يعني اللي فقدناه نعم أنه قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وفي بعض الروايات أنه حمد الله، والتهليل هذا المذكور لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده إلى آخره. بس أريد شيئا أنتهي منه، لما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الطواف والسعي بقي أن نعرف أن السعي السنة أن يذكر الله فيه. من حيث الطهارة، الطهارة واجبة للطواف وليست واجبة في السعي مستحبة، يعني لو أحدث الإنسان في الطواف نقول له أعد، ولو أحدث في السعي فسعيه صحيح. ولهذا المرأة التي تخشى من الحيض فإنها تبادر إلى الطواف، بعد أن تطوف خلاص خرجت من المشكلة. فإذا طاف بالبيت وسعى فإنه يسعى سعيا شديدا بين العلمين، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقطع الوادي إلا شدا يسرع، وهذا خاص بالرجل. وأما المرأة فإنها لا تسعى سعيا شديدا، ولا رمل عليها في الطواف، الرمل رأس تقارب الخطى، ليس عليها رمل وليس عليها سعي شديد، وهذا باتفاق العلماء، نقل الاتفاق غير واحد منهم القدامى وغيره. نسينا أن نذكر أن المحرم في طواف العمرة وطواف القدوم يضطبع فيظهر يعني كتفه اليمنى. الأطوفة منها طواف الوداع طواف القدوم وطواف العمرة وطواف الإفاضة وطواف الوداع والطواف المستحب. متى يضطبع الإنسان في الطواف؟ طواف العمرة وطواف القدوم فقط. أما طواف الإفاضة فالمفترض أنه غير محرم، الرسول طاف به وهو قد انتهى من حرام، وكذا طواف الوداع وكذا الطواف المستحب. هنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع لم يتحلل، يعني لم يحلق، وحث الناس على أن يتحللوا من لم يسوق الهدي، وهذا إن شاء الله نأتي عليه في الدرس القادم ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم.